العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كما سمعنا الآن من مشايخنا الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة، يعني التي ملئت حماس وحب لهذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بهذا الدين، وأن يحفظ مصر دينها، اللهم آمين. ما كان ينبغي علينا أبدا أن نتقوقع داخل المساجد وننسى عشرات بل مئات بل آلاف من الأسر التي ضاعت بسبب هؤلاء الذين استنزفوا أموال هذه الدولة وسلبوا ثرواتها وأخذوا أموالها، بينما كان الواحد منهم يتنعم في ملايين مملينة، كان هناك ملايين من هذا الشعب يعيش داخل أو تحت خط الفقر. فما كان ينبغي لأبدا أن نعيش بدور سلبي، بل كان لابد علينا أن ننزل إلى أرض الواقع ونحاول بقدر المستطاع أن نخفف هذه الأعباء عن هذا الشعب الذي عشنا وتربينا بينه. وكان لنا بفضل الله عز وجل العشرات من الأعمال كان الهدف منها ابتداء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تخفيف وطأة الفقر والمرض ده على هذا الشعب الكريم. وأود من البداية يعني أن أوجه هذا الكلام لكل هؤلاء الذين يتهموننا دائما بالسلبية وأننا بعيدين تماما عن الواقع، أن نوضح لهم هذه المشروعات التي قد يوجد بعضها لأول مرة في مصر. سمعنا عن هؤلاء الذين يستنزفون دماء الشعب ثم يبيعون لهم بعد ذلك الدماء، فقد يكون المريض يتألم من المرض ويتألم مع ذلك لعدم استطاعته تحصيل كيس دم. فكان من المشروعات الخيرية بفضل الله اللي قام بها هؤلاء الأخوة الملتزمون بفضل الله تبارك وتعالى، إقامة مشروع خيري لتوفير كيس الدم لكل مريض مسلم بدون أي شيء في المقابل. وكان هذا هو المشروع الأول، هو مشروع بنك الدم الخيري اللي كان دوره حلقة وصل بين المريض وبين المتبرع الذي يتبرع له بهذا الدم، يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى بدون أي مقابل مادي. كذا مشروع. المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، كفالة المريض المسلم الذي وقع تحت خط الفقر ويعيش تحت خط الفقر وليس معه طعام ولا شراب ولا مال يهيئ له حياة طيبة، فضلا عن وجود هذه الألام الموجودة معه بسبب مرضه. فوفرنا بفضل الله عز وجل في المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، بدءا من تذكرة الكشف عند الطبيب. لو محتاج أي عملية من العمليات بفضل الله بنقوم له بهذه العملية بدون أي مقابل عند أكابر الأطباء الموجودون هنا في بلدتنا الحبيبة المنصورة. كفالة المريض المسلم. أما المشروع الثالث فهو كان مشروع بفضل الله بدأنا في خطوات عملية له، وسيكون بإذن الله أول صرح وقف خير في المنصورة، هيكون بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة الفقراء من أبناء هذا الشعب بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الآن بصدد إنشاء مستشفى خيري مسلم، مستشفى خيري مسلم بدون أي مقابل من الفقراء، بدون أي مقابل، حسب لوجه الله سبحانه وتعالى كدور لنا واقعي على أرض الواقع. وبفضل الله يعني أبشركم انتهينا من إجراءات الأرض بفضل الله، وانتهينا من جميع التصريحات، لم يبق لنا إلا تصريح واحد، وبإذن الله نبدأ في إقامة هذا الصرح بإذن الله اللي هيكون الوقف الخير الأول داخل هذه البلدة الحبيبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشروع الثالث.
إيجابيين إيجابيين على هدي نبينا سائرين.
وبفضل الله تبارك وتعالى المشروع الرابع كان انطلاقة من المعرفة الجيدة بالواقع الذي نحياه. أحبابي داخل مصر في 16 مليون أب رأس ماله من اليومية اللي بيأخذها، فلما قامت الثورة وتوقفت ميادين الحياة في كثير من صورها، كنا على علم يقين ان في 16 مليون أسرة في مصر بتنهار، وكنا بنستشعر ايضا ان في 16 مليون اب يبكي دما بسبب بكاء اولاده بالليل لعدم وجود طعام او شراب. ففضل الله تبارك وتعالى اعددنا يعني مجموعات كاملة لكفالة هذه الاسر، وفضل الله في غضون هذه الايام الماضية تم توزيع الاف واطنان من الاغذية على هذه الاسر الفقيرة. لا ينبغي ابدا ان يكون الطريق الى تعليم الناس داخل المساجد وحسب، بل ينبغي علينا ان نكون نحن ايضا داخل الواقع لكفالة هذه الاسر الفقيرة، ان نشعر بها ونشعر بآلامها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح ان عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر في الامر من امور المسلمين عند ابي بكر، فكما كان النبي يقضي ليله في قيام الليل كان يقضي ليله ايضا في رعاية مصالح الناس. فايضا من انطلاق هذه الثلة المباركة من اولاد الدعوة السلفية واولاد الاسلام وشباب المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، كان هذا التحرك لكفالة هذا الكم الهائل من الاسر الفقيرة. واذا كنا نقول اذا كان لشبابنا دور عظيم فعال في هذه الثورة العظيمة، فكذلك ايضا ان اوجه الان كلمة فعالة كلمة قوية لكل ابائنا واخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالمال، اقول لهم في ختام هذه الكلمة: وجب عليكم الان ان تردوا الجميل اولا لهذا الدين ثم لهذا البلد، ان تردوا الجميل لهذا الدين ولهذا البلد. ادعو اباءنا الكرام واخواننا الكرام الذين حباهم الله عز وجل بالمال الى اعطاء الفقراء حقهم من هذا المال، ثم من بعد ذلك المشروعات الصغيرة التي يقومون بها بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، ثم من بعد ذلك وقفة جادة مع المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات الآن. جاء الدور الآن لنرد الجميل لبلدنا، ولن يكون هذا أبدا بالسلبية والبعد عن الواقع، وإنما يكون هذا الأمر بأن يبذل كل واحد منا ما يملك من جهد أو مال أو دعوة أو عمل من أجل النهوض بهذا البلد من هذه الكبوات التي مرت به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا بلادنا بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين.
صح. والآن يحدثنا رجل لم تفقده الدعوة منذ أكثر من 30 سنة، إنه مؤرخ الدعوة وأديبها ومؤدبها، مع سماحة الشيخ محمد بيومي حفظه الله وسدده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الدعوة السلفية ليست دعوة لمذهبية أو لطائفية أو لعصبية كما يظن بعض من لا يعرفون الدعوة السلفية ويتهمونها بما هي منها بريئة، بل نستطيع أن نوجز القول ونقول إن مفهوم الدعوة السلفية أو إن الدعوة السلفية مرادفة لكلمة الإسلام. السلفية مرادفة للإسلام، يعني السلفية هي الإسلام. فنحن لا ندعو لعصبية ولا لمذهبية ولا لطائفة، ولا نتميز عن غيرنا من المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما ظهر هذا المصطلح عندما ظهرت الفرق في الإسلام قديما كالخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية إلى آخر هذه الفرق، وكانت كل فرقة تزعم أنها تتبع الكتاب والسنة. فمن هنا قام العلماء الربانيون وميزوا أصحاب الدعوات التي تقوم فعلا على الكتاب والسنة بأن سموهم بالسلفيين، أي أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يأتون بأفهام لم يأتي بها السلف، ولا يقولون بأقوال لم يقل بها السلف. فسموا ونسبوهم إلى السلف لأنهم لا يخرجون في الفهم، سواء في العقيدة أو السلوك أو العبادة، لا يخرجون عن فهم سلف الأمة، وهي القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وذلك في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يحقق هذه المثلية يدخل ضمن الفرقة الناجية. نحن لا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى جماعة، بل إن في الهند الدولة التي فيها أكثر آلهة تعبد من دون الله، هناك جامعة في بنارس تسمى الجامعة السلفية، تمييزا لهذه الدعوات التي تنعق هو بعيد عن الإسلام. فهذه كلمة أردت أن أؤكد بها أننا عندما نقول سلف دعوة السلفية، فنقصد بذلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والإمام الأوزاعي والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة إلى آخر هؤلاء الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع منهج السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.
إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر.
شكر الله لكم شيخنا الحبيب الشيخ محمد بيومي، ونفعنا بعلمكم وحفظكم من كل سوء. إخواني أحبابي، في هذا الحفل المهيب كلمة لفضيلة الدكتور حازم شومان، فالله نسأل أن يسدده، فالله نسأل أن يسدده وأن يحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني في الله، إخواني في الله، العوام لما بيحصل لهم اللي حصل لنا في الموقف اللي احنا فيه ده، احنا من فوق المنصة شايفين هذا الجمع الحاجب، لما العوام بيحصل لهم اللي حصل لنا بيقولوا كلمة لها مقال في العقيدة او عليها مقال في العقيدة، ولكن بيقولوا احنا كتب لنا عمر جديد. يعني ايه؟ اخواني في الله، لم يكن ابدا أبدا من المخطط لهذا الحشد. ذلك المكان الآن من أول الحملة الإعلامية الشرسة اللي اتعملت على الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب الفضائيات الإسلامية، ثم منع الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب التيار السلفي كله ونزع الآلة الإعلامية من بين يديه، ثم تفجير الكنيسة في اسكندرية المفتعل من أجل تمهيد الكل للرعب من السلفيين، ثم كانت الخطوة القادمة هي القضاء على السلفيين بأي طريقة كانت. إخواننا في الله، الآن لم يكن المكان بتاعنا هو ده الوقت، كان زماننا كلنا وكان زمان مشايخنا اللي قاعدين على هذه المنصة كان زمانهم الوقت ما بين واحد في قضية وما بين واحد مسجون وما بين واحد لا يدرى أين هو. إخواني في الله، لو أنصفنا من أنفسنا فذلك الموقف يحتاج إلى سجود شكر لله سبحانه وتعالى، ذلك الموقف يحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. يا جماعة، احنا اجتمعنا الآن، إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع. عايزين نغير الواقع، الحشد لا لازم يبقى واقع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعشرات الصحابة من مكة، راح بيهم المدينة، بس كانوا رجالة، كانوا مرابطين، كانوا واقع، فغيروا واقع الكرة الأرضية كلها. لازم نبقى واقع، لازم انتوا تبقوا واقع، لازم يا إخواني في الله. تفعيل المادة الثانية من الدستور ده مطلب منكم انتم قبل ما يكون مطلب من الحكومة، ده مطلب مننا احنا. الشعب كان قدامه البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، ومعظم الشعب اختار البنوك الربوية، يبقى مين اللي يفعل المادة الثانية من الدستور، احنا ولا الحكومة؟ الشعب يا إخواني، كان القضاء الإسلامي، القضاء الحكومي بيحكم بشرع الله في المواريث كله ما عدا يمكن مادة الوصية الواجبة اللي عليها اختلاف، ومع ذلك القرى مليانة ظلم في المواريث. أنا عايز أقول لكم إن اللي مطلوب يفعل المادة التانية في الدستور هو أنتم، هو إحنا. لو كل الشعب عايز الإسلام وجه أي حد يحكم مصر هيقول الإسلام، لو كل الشعب عايز دين اي حد هيجي هيقول الدين، انما الوقت المطروح قدام الناس مين؟ كسير وعوير وثالث ما فيه خير، الكل بينادي بالمدنية. يحكمنا مصر مسلم نصراني بهائي ملحد، مش دي المشكلة، ده هو ده اللي بينادوا بيه الوقت. اخواني في الله، اخواني في الله، يا رجال الاسلام، اخواني في الله، لو رحنا لواحد شيوعي ملحد غير مؤمن بالله، مش شيعي، شيوعي يعني بتوع روسيا بتوع الاتحاد السوفيتي الغير مؤمنين بالله، وقلنا للشيوعي عايزين نحكمك بالرأس مالية، هيعمل ايه؟ هيقول انتوا اتجننتم، انا ما اتحكمش بغير شريعتي، انا هو والبعيد، البعيد راجل شيوعي احكموه بالشيوعية. اسمعنا، المسلم مش مصمم انه يحكم بالاسلام، الشيوعي مصمم على الشيوعية، والرأسمالي مصمم على الرأسمالية، احنا ليه مفرطين في شريعتنا يا جماعة؟ اخواني في الله، لازم نفوق. ممكن طالب في كلية هندسة يسقط سنة ويبقى مهندس، ممكن طالب في كلية هندسة يشيل مادتين ويبقى مهندس، انما ما ينفعش طالب في كلية هندسة ما يعرفش جدول الضرب، ما ينفعش. الشعب ده كله في رقبتنا، الشعب ده لازم نعلمه، الشعب ده لازم نعرفه يعني ايه الشريعة الإسلامية. اخواني في الله، الذين يريدون ان يحكموا فينا شرعا غير شرع الله، انما يريدون ان يجعلوا الله ربنا عندهم مثل ملكة بريطانيا، تملك ولا تحكم، املكي بس ما تحكمناش. في ناس جوه الشعب ده عايزين يقولوا ربنا ليس لك حكم علينا، عارفين لما واحد يقول لواحد ملكش حكم عليا؟ يا جماعة، الشعب ده كله قام على حسن مبارك من ايام يقول له احنا متمردين على حكمك، الناس دي عايزة تعامل الله كما عومل مبارك في الايام السابقة ويتقال له مش عايزينك تحكمنا. اخواني في الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اخواني في الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اخواني في الله، الا يعلم من خلق؟ انا لا اريد ان يعني اتحدث الدقائق القادمه، لان يعني فضلت الشيخ عبد المنعم مطوع اكرمه الله وجزاه الله خيرا عن كل اخوه المنصوره، فضلت الدكتور مجاهد ابو المجد اكرمه الله، يعني أساتذتنا الدعاء لا يزالوا جالسين وأنا لا أريد أن أستأثر، إنما أنا نفسي يا جماعة كلكم تفكروا. أنا واثق إن الجامع ده في ناس بتفكر جواه، أنا واثق إذا كان في كتير بيهتفهم ويملكون حماس بلا عقل إن في كتير جواكوا أو بيفكروا. الجامع ده يا جماعة يبقى وجهة واحدة إزاي؟ خط سيرنا الفترة الجاية إيه؟ نبقى واقع عشان نغير الواقع إزاي؟ نغير الناس وننزل لها إزاي؟ إخواني إخواني المرحلة الجاية حرجة، والمعركة الجاية مع العلمانيين شرسة، والحرب على الشريعة قادمة، ولابد من رجال يقف ويخوض هذه المعركة، فكونوا أنتم يا عباد الله، وجزاكم الله خيرا.
لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور حازم شوان، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. إخواني، وحول معنى غاب عن البعض ولكنه ليس بغائب عنا، ألا وهو سماحة الإسلام، وكيف راعى الإسلام جميع الحقوق وأداها على خير وجه، مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، فليتفضل.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول جل في علاه في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم جل في علاه، فقال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك من البشر من لا يقيمون لله وقارا، كقوم نوح الذين يستطيلون على صفات الرب عز وجل وحقوقه وما لا ينبغي إلا له، فزأر بها نوح عليه السلام فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. يا عباد الله، إن إسلامنا لا يدعونا أن نتواضع لله عز وجل وأن نستكين له سبحانه وتعالى وأن نرفع شرعه على رؤوسنا وأن نضم قلوبنا لهذا الشرع وأن نملأ قلوبنا بهذا الحب لهذا الدين وأن نقول كما قال الأول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فما ينبغي لأحد على أرض الكنانة أن يستطيل على رب العالمين وفينا نفس تطرف إلا وقفنا له بالمرصاد. أهل الإسلام، يا رجالات الإسلام، إن المرحلة القادمة تحتاج منا أن نحب هذا الدين بحق وأن نعمل لهذا الدين بحق وأن نطبق هذا الدين بحق. كثير من إخواننا الحضور له زوجة وله أولاد وربما يعمل في مؤسسة من المؤسسات وربما يكون مديرا في الإدارات وربما يكون صاحب منصب خطير، فهل أدينا الأمانة وهل وفينا بها لرب العالمين؟ إن هذه الأمانة أن نقيم شرع الله عز وجل داخل سلطاننا، فإذا أقمته أنا وأقمته أنت وأقامه أهل مصر يوشك أن ننعم بالأمن والأمان وأن تمتلئ الأرض بالعدل وأن ترتفع هذه المظالم وأن تنزل السماء بركاتها وأن تخرج الأرض خيراتها. إننا حينما نعصي الله سبحانه وتعالى نحبس خير السماء عن أهل الأرض
وتمسك الأرض خيراتها يا عباد الله. فإذا تبنا فقد أفلحنا وبدأنا الطريق إلى الله عز وجل. وكما قال مشايخنا قبل ذلك إن التغيير الحقيقي يبدأ من نفس المسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن أبدأ أنا بالتغيير، وأنت ونحن جميعا، ولا نخرج من هذا المكان إلا وقد أحدثنا توبة لله عز وجل وشكرنا ربنا عز وجل على هذه النعمة، ثم بدأنا هذا الطريق. إن الطريق ليس بالقصير وليس هو ممهد، ولكن فيه العقبات، ولكن إذا لجأنا إلى الله عز وجل أعاننا وبصرنا بمواطن الأقدام، وباعد بيننا سبحانه وتعالى وبين أماكن الزلل، وأن نزل عن الصراط بعد ثبوت الأقدام. فهيا يا عباد الله نحدث توبة لله عز وجل، توبة نصوحة لا نقع فيها في الشرك بعدها أبدا، ولا نعتدي على ما لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نسعى بكلياتنا ونكون خلف مشايخنا وعلمائنا. كثير من الناس الآن يقولون بأنه لا بد من التغيير، ولا بد أن نكون فاعلين، ولا بد أن تكون لنا رؤية، ولا بد أن تكون لنا مشاركة. هذا الأمر في رأيي يحتاج إلى أمرين: الأول أن نقف خلف علمائنا بعد أن يتحدوا وتكون لهم هيئة علمية تتحدث باسمي واسمكم وجميع الشباب الذي يحب الخير لدينه، ثم بعد ذلك أن نعد الكوادر التي تنفذ ما يقرر هؤلاء العلماء. فإننا إذا تقدمنا بين أيديهم ربما نكون قد تقدمنا بين شرع الله عز وجل، لأننا نحسبهم أهل إخلاص وأنهم يحبون الدين أكثر منا ولا شك، وأعرف بالدين منا أكثر ولا شك، فلا بد أن نكون خلفهم. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وهذه دعوة من القلب مخلصة، بأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، وأننا إذا اجتمعنا وتوحدت صفوفنا واتحدت كلمتنا وكانت يدنا على من عدانا، حينئذ سيرهبنا الأعداء من المنافقين والعلمانيين وغيرهم في داخل بلادنا الذين لا يريدون بنا خيرا أبدا، ومن الأعداء الخارجيين، وما أهونهم لو اتقينا الله سبحانه وتعالى. وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل وجعل هذه الحادثة يعني أمرا فاصلا في حياته، فودع الكسل واللعب وأقبل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يشكر الله عز وجل سعي الساعين وجد الجادين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وإياكم أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله، إسلامية بإذن الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه. أما بعد، فالحقيقة أن الكلمات التي قيلت مليئة بالمعاني السامية والأفكار العالية التي اشتقنا إليها طويلا الأيام الماضية، ولا أستطيع ولا يستطيع مثلي أن يزيد عما قيل كثيرا، إلا أنها تذكرة من باب تذكر أو أذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين، بمعنى في غاية الخطورة، وقضية أظن أن جميعنا لمسناها في الأيام الماضية. الأيام الماضية، أيام بذات الأسبوع الماضي، بعد أن تمت النعمة وزال الظلم، بطريق أو بآخر حدث زوال للظلم، وهذا أدى إلى فرح، والفرح لا بأس منه،
أن السلف رحمه الله ثبت عنهم أنهم بعد أن زال الحجاج بن يوسف الثقفي وقبضه الله عز وجل سجدوا لله شكرا، وعرف ذلك عن الحسن البصري وعن غير واحد ممن حضر وفاة الحجاج بن يوسف، فلا بأس من الفرح. لكن للأسف كما يقول علماء النفس أن الفرح بالنجاح قد يتطور إلى أخلاق غير فاضلة، وهذا ما رأيناه في الأسبوع الماضي، وهي ما يسميه علماء النفس بأخلاق الثورة. هم لها مصطلح كده في علم النفس revolution manners، أخلاق الثورة. أخلاق الثورة اللي بتجدها كثيرا جدا في هذه الأيام، بتجد الفرح بيتطور إلى تشفي، صح؟ بتجد الفرح بيزيد إلى شماتة، بتجد أحيانا في غل، في حقد، في سوء ظن بكل مخالف. قد مرت بنا أيام صعبة واختلفنا، حصل خلافات زي ما سمعنا من فضيلة الشيخ حسان ومن فضيل يعني المشايخ الفضلاء، إن حصل خلاف وحصل اختلاف في الرؤى وتحقيق المناط في الأمور الواقعية، اختلفت بين شيخ وآخر وبين أخ وآخر وبين اتجاه واتجاه، حصل خلافات كثيرة جدا. لكن للأسف هذه الخلافات أدت بكثير من الناس إلى إساءة ظن وإلى عدم قبول لأي نوع من أنواع الخلاف. اللي معايا أهلا وسهلا بيه، اللي مختلف معايا لا، مرفوض، ده عميل، ده متنطع، ده كذا ده كذا، وتبدأ لستة الاتهامات. أتذكر يعني دايما كانوا بيحدثونا أو لما نشوف الأدبيات اللي كتبت بعد ثورة يوليو زي ما بيسموها، كان دايما في مصطلح اسمه إيه؟ أعداء إيه؟ أعداء الثورة. سمعت المصطلح ده قبل كده؟ أعداء الثورة. هذه للأسف نتيجة لأخلاق الثورات اللي أنا بقول لكم عليها دي، إن كل واحد بينجح في شيء بيبدأ يشوف ده كان مخالفني، تعال نذبحه. أقيمت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي كانت إذانا بميلاد العلمانية، أقيمت مقاصد ومجازر لكل من سموهم بإيه؟ بأعداء الثورة. أنا أقول في هذه الدقائق وأريد أن أؤكد على هذا المعنى، نحن أخلاقنا ليست أخلاق ثورات. لا مانع أبدا زي ما قلنا من الفرح بزوال الظلم، ولا مانع أبدا من أن نفرح بأن الله عز وجل قد أزال ظالما أو غيره، لكن أن يتطور هذا الفرح إلى أخلاق لا تضر أكثر ما تضر إلا صاحبها. لما القلب يمتلئ بالحقد، بالغل، بالبغضاء، بالشماتة، بالتشفي، من الذي سيستفيد من هذا؟ وهل هذه أخلاق ديننا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه جميعا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل وأزال هامات الظالمين يوم بدر وفي غيرها من الغزوات، ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لما أنزل الله عز وجل آيات أظهر فيها تشفي عياذا بالله تعالى؟ أبدا، بل أول آيات نزلت بعد بدر قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اسمع، فاتقوا الله وأصلحوا وأصلحوا ذات بينكم. هذه أخلاق الإسلام، حتى في عز الفرح وفي عز النصر لابد أن نتذكر دائما أننا نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ينبغي أبدا أن نجر إلى خلافات وإلى سوء ظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب حديث أن تظن بأخيك المسلم شرا، أنت اختلفت مع أخوك وحصل اللي حصل، والمسألة عدت علينا أيام زي ما قلنا أيام صعبة، وكان في عدم وضوح في الرؤية في كثير عند كثير من الإخوة، خلاص اللي حصل حصل. تعالوا بنا نتخلق بأخلاق الإسلام في الأيام القادمة، تعالوا بنا نتخلق بخلق التسامح. تسامح، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عفى عن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما في الصحيح تقدم النبي للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. تخيل، عدو الله المنافق، عليم معلوم النفاق، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليه، فوقف عمر قال: يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا إخواني وتعلموا هذه الأخلاق، تعلموا هذه الأخلاق مع رجل منافق آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سم من كلبك يأكلك، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومع ذلك كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات تقدم النبي يصلي عليه، فوقف عمر فقال النبي: أخر عني يا عمر، فوالله لو أني أعلم أني لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. هو يعلم أن الله عز وجل قال: إن تستغفر لهم 70 مرة، هذا للتعظيم، إن مهما استغفرت لهم لم يغفر الله لمنافق مات على النفاق أعني. لكن مع ذلك قال النبي:
لو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل قول الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الشاهد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العفو وقدم التسامح. ألا أقول أن صاحب مظلمة يعفو عن مظلمته؟ لا أقول أن نتسامح مع ظلم، لا، بل إذا تاب الله على الظالم ورد المظالم قدر ما استطاع، وإذا ما استطاع أن يستسمح من ظلمه، إيه المانع؟ إيه المانع؟ نحن لا نريد لأحد أن يدخل النار، بل نريد القصاص، بل نريد أن ترد المظالم. فإذا ردت وتاب، إذا كان الله عز وجل قال عن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المفسرون دعاهم للتوبة في كلمة ثم لم يتوبوا مع أنهم قتلوا أولياءه. لذلك يا إخواني نريد أن نقدم هذه الأخلاق للعالم. زي ما أنتم عارفين يتكلموا الآن كيف أن العالم يتكلم عن أخلاق المصريين وكيف أنهم كانوا في ثورة متحضرة. تعالوا نكمل هذا وننصح إخواننا وننصح كل الناس، تعالوا نقدم التسامح، تعالوا نقدم إحسان الظن، تعالوا نقدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وعملا وعقيدة وسلوكا. هذا ما أستطيع أن يعني أجزه في هذه الدقائق، وإلا في الأمر أكثر. نريد أن نسترجع معا أخلاق الإسلام، لا أن ننجرف إلى أخلاق ليست من ديننا وهي بعيدة عنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، أن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والآن مع كلمة أساتذة الجامعات يلقيها نيابة عنهم فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دقائق معدودات لن أطيل، فقد تكلم مشايخنا الأفاضل باستفاضة، ولكني يعني أقترح عدة اقتراحات حتى نكون عمليين. يعني لن ننتصر ولن نحقق ما نريد بالشعارات فقط، لابد من العمل. هذه هي النقطة الأولى، ويبدأ العمل الآن. النقطة الثانية، لابد من إحداث نوع من التوافق بين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية على كل الاتجاهات، ويجب أن ننكر الذات في الفترة القادمة ونمد الأيدي بعضنا لبعض، كل واحد يمد إيده للتاني حتى نعمل سوياً بأخلاق الإسلام. هذه النقطة الثانية التي أريد أن أقولها. النقطة الثالثة الحقيقة يعني الأزهر، وهو المؤسسة الرسمية، ونحن نفتخر بأننا في بلد الأزهر. والحقيقة يعني بدأت تظهر بوادر لعودة الأزهر لقيادة هذه البلدة كما كان دائما. فالأزهر هو الذي تصدى لكل موجات العلمانية، وبإذن الله سيتصدى في المستقبل القريب لموجات العلمانية. وقد سمعت بالأمس فقط مؤتمرا صحفيا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو يقول أن إذا مست المادة الثانية من الدستور فإن ذلك سيحدث فتنة كبيرة في البلد. والحقيقة نحن نحييه على تحمسه لأن لا تمس هذه المادة، ويجب أن نقول من الآن لمن أصلح ولمن دعا إلى الإصلاح نحن معك، نحن معك. هذه هي نقطة لابد أن أقولها. النقطة يمكن أن أقولها تفصيلا في المؤتمرات القادمة برضو عشان نبقى من العمليين، وما بنبقاش نقول كلام بس والناس بتتهمنا أن نحن أصحاب أبواق وأفواه فقط. لا، أقول أنا أتمنى العاملين في الدعوة الإسلامية إن هم يبدأوا من الآن في إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة حتى نقضي على البطالة في هذه البلد. ويجب أن نتحمس لهذا المشروع، ومشروع بسيط جدا، لو كل واحد فينا حتى وضع جنيه في هذا المشروع وكل إنسان على مقدرته ويشارك فيه رجال الأعمال. وإن شاء الله في الأسبوع القادم أو في المؤتمر القادم نقول تفاصيل هذا المشروع، وكيف يعني المشروع ده إزاي احنا فعلا نمد به الايدي الى جميع الشباب عشان نقضي او نساعد على القضاء في البطالة، لان مصر دي بلدنا واحنا بنحب مصر وعاوزين فعلا يعني نحل مشاكل البلد وان نكون جزء هام فعال في حل مشاكل البلد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد على هذه الاقتراحات الطيبة المباركة. أوشك المؤتمر على الانتهاء، وكلمة لا بد منها مع البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الأول يلقيه فضيلة الشيخ عادل لطفي حفظه الله وسدده، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وكلمة لا بد منها، أولاً كلمة وفاء، وفاء لأهل مصر الأوفياء الأبطال النبلاء الذين صبروا على الظلم وذاقوا مرارته سنين طوال، ومع ذلك كانوا محتسبين للأجر على الله سبحانه وتعالى، صابرين على اللأواء، متضرعين بالدعاء إلى رب الأرض والسماء أن يكشف عنهم البلاء. أقول لهم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم صالح الدعاء. وثانيا كلمة شكر وتقدير لا بد منها إلى هؤلاء الرجال الشرفاء، رجال القوات المسلحة البواسل الذين ضربوا أعظم المثل في حب هذا الوطن والحرص على مقدراته. نقول لهم المزيد 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 من التوفيق والسداد. ثم ثالثا وكلمة عزاء لا بد منها لأهل الضحايا والمصابين من الذين زهقت أرواحهم طلبا للحق ودفعا للظلم، نقول لهم أحسن الله عزاءنا فيكم، أحسن الله عزاءنا فيكم، كما ندعوه سبحانه بأن يتغمدهم برحمة منه وفضل. ثم أتلو عليكم هذا البيان، توصيات المؤتمر، توصيات مؤتمر الدعوة السلفية الحاشد بمدينة المنصورة، حرسها الله بشأن الأوضاع والتطورات الأخيرة في مصر. أولاً التأكيد على هوية مصر، فهي دولة إسلامية وعربية تستمد تشريعاتها من الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
ثانياً التأكيد على الدور الفاعل لمصر إسلامياً وعربياً وإفريقياً ودولياً.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
ثالثاً حق المواطن في السكن والغذاء والكساء والتعليم والعمل والعلاج والزواج وحرية إظهار الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
رابعاً يقر أهل مصر من المسلمين بحق نصارى مصر بالعيش الآمن والحياة الكريمة بما كفلته لهم الشريعة الإسلامية.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
خامساً إسقاط جميع أنواع الضرائب العقارية وغيرها عن محدود الدخل.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
سادسا إعادة توزيع الأراضي المنهوبة على الشباب والمحتاجين.
الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام.
سابعا إنعاش الاقتصاد بزيادة الموارد وضبط الميزان التجاري وتقليص دور الشركات متعددة الجنسيات وتنشيط الصناعات الصغيرة والقضاء على المعاملات المالية المخالفة للشريعة.
الله أكبر والعزة للإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام. ثامنا النهوض بالزراعة والتركيز على الزراعات الاستراتيجية كالأرز والقمح.
الله أكبر والعزة للإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام. تاسعا النهوض بالتصنيع السلمي والعسكري لتحقيق الاكتفاء، وليكن شعارنا دين ظاهر وأمة عزيزة.
دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. أمة عزيزة.
عاشرا منع القمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة، مع الإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق، وتعويض المتضررين عن الظلم الذي وقع عليهم.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
حادي عشر القضاء على مظاهر الفساد الاجتماعي ومحاكمة رموزه والتحفظ على أموالهم. الثاني عشر التركيز على التعليم الفني والإصلاح الشامل لنظام التعليم وربطه بالأهداف الكلية المشكلة لآمال أمة الإسلام.
دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة.
الثالث عشر الإصلاح الشامل لمنظومة الإعلام حتى لا يكون فيه ما يغضب الرب أو يخالف الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام.
الرابع عشر المساهمة في مشروعات دعم الاقتصاد المصري لحمايته من الانهيار.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الخامس عشر التأكيد على ثقتنا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة المشكلة لتعديل الدستور بأنها لن تمس المادة الثانية من الدستور، ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجنة تعديل الدستور أن تبذل وسعها في ضمان تفعيل المادة الثانية لتطبق على كافة القوانين الدولة بما فيها المادة السابقة على تعديل مايو لسنة 1980 ميلادية.
إسلامية 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 إسلامية. مصر دولة إسلامية.
السادس عشر تأجيل المطالبات الفئوية والاحتجاجات والاعتصامات لما يترتب عليه من إيقاف دولاب العمل وتعطيل مصالح الشعب لحين استقرار الأمن.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
السابع عشر حض كل قادر أن يقدم دعمه للنهوض بمصر سواء كان ذلك على مستوى العمل الاجتماعي التطوعي كنظافة الشوارع، أو العمل التنموي كمساعدة الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وفرص العمل المناسبة. حفظ الله علينا ديننا وأمتنا وبلادنا وبلادنا، ووقاها الله شر كل كيد وسوء، اللهم آمين. الجمعة 15 من ربيع الأول سنة 1432 من الهجرة، والموافق 18 من شهر فبراير سنة 2011 من الميلاد. وقبل أن أغادر مقامي هذا، لا بد أن أبشركم، لا بد أن أبشركم بأن هذا المؤتمر ليس هو المؤتمر الأخير، بل هو المؤتمر الأول.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولن يكون هذا المؤتمر هو آخر العهد بإذن الله تعالى، بل هو مقدمة، مقدمة لما يتبعه من الخير. ويسرنا أن نعلن عن المؤتمر الإسبوعي الذي يبدأ غدا السبت مغربا في مسجدكم عباد الرحمن أمام بوابة كلية التربية بجامعة المنصورة، وذلك تحت عنوان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فاحرص على أن تكون من أهل الصلاح، احرص على أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.